اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 141. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من انتظر الإقامة. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد. حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، حتى ساوى الظل التلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: حدثنا مالك قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا، أو قال قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو قال لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح فجاءه بلال فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا وهل يلتفت في الأذان؟ ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه. وقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وقال عطاء الوضوء حق وسنة. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى بلالا يؤذن قال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان. وبهذا الباب الأخير نكون قد أتممنا ما يتعلق بالأذان. الباب الأول باب من انتظر الإقامة. ما قصده بهذا الباب؟ يريد البخاري من انتظر الإقامة يعني خارج المسجد في بيته، فإذا سمع الإقامة ذهب إلى المسجد ودخل المسجد. وذكر البخاري لهذا هذا الحديث الذي ترويه سيدة عائشة رضي الله عنها، وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر، والمراد بسكت المؤذن يعني فرغ من أذانه، والأولى من صلاة الفجر يعني الأذان الذي يكون بعد الدخول بناء على أن الإقامة هي الثانية. أما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيرد بين كل أذانين صلاة، فباعتبار الأذان الذي يكون عند دخول الوقت هو الأول جعل الإقامة هي الثانية، ولكن عبر بالأولى لما لم يقل سكت المؤذن بالأول من صلاة الفجر. قال العلماء لعله عن المنادات الأولى أو الدعوة الأولى أو المرة الأولى، يعني التأنيث على هذا التقدير. فإذا فرغ المؤذن من صلاة الفجر قام النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر. وهذا الحديث جعلناه شاهدا لحديث مر معنا في الأسبوع الماضي وهو باب الأذان بعد الفجر، وأنه يكون بعد أن يستبين الفجر. قال سيد عائشة ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. وكان الذي يأتيه ليؤذنه بالإقامة هو سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه. فالشاهد إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في بيته إلى أن أتاه بلال فآذنه بالإقامة فخرج. إذن النبي عليه الصلاة والسلام انتظر الإقامة في بيته. قال العلماء البخاري قال هذا كأنه يخالف من كره انتظار الإقامة في البيت. هنالك طائفة من السلف كرهوا أن ينتظر الرجل الصلاة في بيته، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ندب المسلمين إلى أن يبكروا إلى المسجد، والتهجير إلى صلاة الجمعة أمر مقرر ومتفق عليه. حتى ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بأنه قال في انتظار الصلاة في البيت هو هرب من دين محمد والإسلام، يعني المراد بدين محمد هنا السنة يعني لا من الملة، يعني هذا هرب من السنة لأن السنة لن يسبق إلى الصف الأول. فإذا الآثار التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة في أنه لا ينتظر الإقامة في بيته وإنما ينتظرها في المسجد فيبكر إلى الصلاة ويكون في الصف الأول. والدليل على هذا أيضا بالإضافة إلى ما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن انتظره إلى شطر الليل إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها، فهم انتظروا الصلاة في المسجد. وكان كثير من السلف يأتي إلى المسجد قبل الأذان، منهم سعيد بن المسيب، وكان الإمام أحمد يفعل هذا في الفجر، يعني يأتي إلى المسجد قبل أذان الفجر. وقال ابن عيينة، سفيان ابن عيينة له كلمة جميلة، قال لا تكن مثل أجير السوء لا يأتي حتى يدعى، يعني يشير إلى استحباب أن يأتي المسجد قبل أن ينادي المؤذن بالإقامة، لا تكن مثل أجير السوء لا يأتي حتى يدعى. وقال ابن عبد البر كلمة قال لا أعلم خلافا بين العلماء أن من بكر وانتظر الصلاة وإن لم يصلي في الصف الأول أفضل ممن يؤخر وإن صلى في الصف الأول. وهذا الكلام نفهم منه أن المراد بالصلاة بالصف الأول التبكير إليه لا المزاحمة فيه أن يأتي متأخرا ويقحم نفسه إقحاما. فحتى لذلك ابن عبد البر هذه كلمة جميلة، يعني يجب أن نقولها بأنه لو بكر وانتظر الصلاة وإن لم يصلي في الصف الأول أفضل ممن تأخر وأقحم نفسه في الصف الأول. هذه الآثار كلها دلت على أن انتظار الإقامة في المسجد لا بأس به. فلما قال البخاري هنا باب من انتظر الإقامة، الجمع بينهما أن ذلك كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، لعل البخاري ذكر هذا تنبيها إلى أن هذا خاص بالإمام، ومن كان مثل الإمام كان بيته قريبا جدا من المسجد بحيث يسمع الإقامة، أما من كان على مسافة من المسجد فهذا يسن بحقه أن يسبق وأن يأتي إلى المسجد وينتظر الإقامة في المسجد كما فعل السلف فيما ذكرناه آنفا. إذن هذا خاص بالإمام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر حتى يأتي بلال ويؤذنه بوقت إقامة الصلاة فيخرج معه عليه الصلاة والسلام. وورد هذا صريحا في صحيح مسلم برقم 606 عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. إذن بالنسبة للإمام خاصة لا بأس أن يكون في بيته حتى يؤذنه المؤذن بالصلاة، أما بالنسبة لحق المأموم فيسن بحقه أن يبكر إلى الصلاة ولا مانع أن ينتظر الصلاة في أو إقامة الصلاة في المسجد. الباب الذي بعده مر معنا سابقا لكن أراد هنا البخاري شيء آخر، قال باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وأورد هذا الحديث حديث عبد الله بن مغفل وقد مر معنا في المرة الماضية لكنه هنا جاء بالتفصيل. قال عبد الله بن مغفل قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، إذا أعاد الجملة. أما في المرة الماضية قال قالها ثلاثا، وهذا طبعا قد يكون من تصرف الرواة، بدل أن يقول يردد هذه الجملة ثلاث مرات يقول قالها ثلاثا، هنا فصلها بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة يعني بعد الثالثة لمن شاء. هذه الصلاة بين الأذانين المراد بين الأذان والإقامة، لكن هذه الصلوات يختلف بعضها عن بعض، فمنها ما هو راتب من الرواتب المؤكدة، ومنها ما ليس من الرواتب بين الأذانين. يعني نبدأ بالفجر، بعد أذان الفجر هنالك سنة الفجر ركعتان، وهما سنة مؤكدة، وفيهما قال عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وفي رواية: أحب إلي من الدنيا وما فيها. فركعتا الفجر بين الأذان والإقامة ركعتان مؤكدتان، وهما من الرواتب، ولا يصلي غيرهما. يعني إذا صلى ركعتي الفجر لا يصلي بعدهما شيئا، ولذلك العلماء على قولين: لو صلى ركعتي الفجر في بيته ثم أتى المسجد لا يصلي عند بعض العلماء. عند الشافعي قال: يأتي إلى المسجد فيصلي تحية المسجد، وهذه سببها دخول المسجد، فهو إذن لا يصلي إلا ركعتين. أما بالنسبة للظهر فقد ورد بين الأذان والإقامة رواية أنه يصلي ركعتين، وروايات أنه يصلي أربع ركعات. وعلى كل فالوقت بين أذان الظهر وبين الإقامة وقت صلاة، قال العلماء: فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. أما بين أذان العصر وإقامة العصر فقد ورد في أحاديث أنه يصلي أربع ركعات، قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. وهنالك بعض الروايات بصلاة ركعتين، ولكن هذه الركعات الأربع أو الركعتان العلماء على أنها ليست من الرواتب، يعني ليست كسنة الظهر القبلية والبعدية. أما الركعتان بعد أذان المغرب بين الأذان والإقامة فكذلك ليستا من الرواتب المؤكدة، ومر معنا في الدرس الماضي أن الصحابة كانوا يبتدرون السواري إذا سمعوا أذان المغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، فقلنا إن صلاة الركعتين بعد المغرب هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، ومن إقراره لهما. والأمر كذلك في الركعتين بين أذان العشاء وإقامة العشاء. يتلخص من هذا كله أن الركعات التي هي من الرواتب فقط ما بين أذان الفجر والإقامة، وما بين أذان الظهر والإقامة، وبقية الركعات ليست من الرواتب. وذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه صلى ركعتين قبل المغرب بين الأذان والإقامة، ولو فعل لكانت سنة مؤكدة. الباب الذي بعده باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. لما نص البخاري على أنه مؤذن واحد؟ العلماء أخذوا يلتمسون الفائدة التي ذكر البخاري من أجلها هذا الحكم. أخواني كما علمتم وأعيد إلى أذهانكم أن فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري يعني ما استنبطه البخاري من أحكام ذكره في التراجم، هذه التي نحن نسميها اليوم العناوين، باب كذا هذه ترجمة. ففقه البخاري يعني ما فهمه واستنبطه البخاري من الأحكام جعله في الترجمة، ولذلك قالوا هذه العبارة التي يجب أن نحفظها ونعلمها: فقه البخاري في تراجمه. يعني من أراد أن يستنبط البخاري فقيها من أين يأخذ فقهه؟ من تراجمه. وهنا حكم فقهي أطلقه أو قال: باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. طبعا قالوا لأنه في السفر اقتصر، أو من قال بمؤذن واحد لا أكثر، لأن الجماعة في السفر على الأكثر يكونون مجتمعين، هذا ما قاله صاحب لامع الدراري، قال: لأن الاحتياج إلى تكرار الأذان في عدة مواقع يكون لانتشار الناس في جوانب الأمصار والأقطار، وهذا لا يكون في السفر، على الأغلب يكونون مجتمعين في جهة واحدة، ولذلك لا داعي إلى تكرار الأذان، فيكتفى بالسفر بظرف اجتماع المسافرين إلى أذان واحد. معنى هذا أخواني أن القاعدة إذا اقتضى الأمر لكثرة الناس وانتشارهم في الأمصار والجوانب والأنحاء، إذا اقتضى الأمر أن يكون أكثر من مؤذن يؤذن أكثر من مؤذن، وإلا فيؤذن من يكتفى بإبلاغ الناس دخول الوقت، أو إن كانت من حق الصلاة تكون من حق الصلاة كما مر معنا في الدروس الماضية. لذلك الشافعي رضي الله عنه قال بأنه إذا كان المسجد كبيرا فلا مانع أن يؤذن في بعض زوايا أكثر من مؤذن، ليسمع كل مؤذن الجهة التي تليه. طيب هذا كله المراد به أو يفهم منه أن الأذان يراد منه تحقيق غايته، ومتى تتحقق غايته؟ إذا سمع الناس به، فإن كانت نواحيهم متعددة وجوانبهم متباعدة واحتاجوا إلى أكثر من مؤذن فليفعلوا. ففي السفر على الأغلب يحتاجون إلى مؤذن واحد إذا كانوا مجتمعين. هذا باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. هذا تفسير بعض العلماء لكلام البخاري، هنالك بعضهم فسر هذا الاستنباط الفقهي بشيء آخر، قال يريد البخاري من قوله يؤذن في السفر مؤذن واحد يعني في الفجر لا يؤذن في السفر إلا مؤذن واحد، بخلاف الحضر فيؤذن في الفجر مؤذنان. فهو قال كأن البخاري يريد أذان الفجر خاصة، وقد مر معنا في الدرس الماضي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بلال يؤذن بليل، وأن ابن أم مكتوم يؤذن عند دخول الفجر. فإذا في الحضر في الفجر يكون مؤذنان، وأما في السفر فمؤذن واحد. ولذلك قال الحافظ ابن رجب لم يعلم ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له في السفر خاصة مؤذنان عند الفجر. إذا فهمنا من كلام البخاري أو يمكن أن يفهم منه أنه المراد مؤذن واحد عند صلاة الفجر. هنالك فهم آخر طبعا قاله بعض العلماء بأنه في السفر المراد بمؤذن واحد أنه يكتفى بالإقامة دون الأذان، هكذا فهم بعض العلماء المراد بالمؤذن أنه يقيم للصلاة دون أن يؤذن. هذه مجموع الأقوال التي قيلت في هذا الحديث. لكن لو قرأنا الحديث إخواني، خلينا نقرأه ونشوف كيف فهم البخاري هذا الكلام. الحديث هو حديث مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه، وهو قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة. واسمعوا إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوصف الرائع الجميل، وكان رحيما رفيقا. هذه خصائله وهذه صفاته وهذه أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وكان رحيما رفيقا. وفي بعض النسخ وكان رحيما رقيقا بقافين بدل الفاء الأولى، والمراد رقيقا يعني رقيق القلب صلى الله تعالى عليه وسلم. فيقول مالك فلما رأى شوقنا إلى أهلينا، وفي رواية أهالينا، قال ارجعوا إلى أهليكم يعني، فكونوا فيهم وعلموهم. وهذه طبعا وصية لكل من تعلم شيئا أن يرجع إلى أهله فيعلمهم، صحيح؟ هذه وصية لكل طلاب العلم، لجميع طلاب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجميع طلاب العلم ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم، فينبغي ألا يحرم طالب العلم أهله مما تعلمه، وخاصة مما له علاقة هامة بأمور دينه من الفرائض والواجبات، ومما هو معلوم من الدين بالضرورة، فعلى طلاب العلم أن ينشروا علمهم خاصة في أهليهم. فهذه إحدى فوائد هذا الحديث الذي يجب أن تدون، ويقال من فوائد هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم طلاب العلم أن يبثوا هذا العلم وينشروه في أهليهم. نعم، وأنذر عشيرتك الأقربين. فكثير من طلاب العلم أو بعض طلاب العلم قد يخص بالعلم الأبعدين ولا يعلم أهله، يكون أهله فيهم جهالة وطلابه يأخذون عنه العلم دون أن يعرف أهله عن ذلك شيئا من الأشياء. إذن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، احفظوها أيها الإخوة. قال: كونوا فيهم وعلموهم وصلوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. طيب، رواية فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم لا يوجد فيها أنه يؤذن في السفر. البخاري قال ليؤذن في السفر، فكيف فهم البخاري من الحديث ولا فيه نص على ذلك؟ هو قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، قد يكون هذا إذا ذهبوا إلى أهليهم. صحيح؟ طيب، كيف عرف البخاري قال في السفر؟ البخاري قلت لكم هذه القاعدة، حين يذكر حديثا في الوقت ذاته يشير إلى بقية طرقه وإلى بقية رواياته، فهو من خلال حديث واحد يبصر جميع الروايات فيه ويستنبط الحكم الشرعي من ذلك. هذه قضية هامة. بعض من لا يعرف فقه البخاري وطريقته قد يقول: يا أخي انظر إليه، أتى بكلمة واستنبط حكما ولا دليل عليها في الحديث نفسه. هذا يفعله من لا يعرف طريقة البخاري في استنباط الأحكام. في الحقيقة هذا الحديث نفسه سيمر بعد قليل من رواية مالك ابن الحارث نفسه في باب الأذان للمسافر، ولفظه قال عليه الصلاة والسلام: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما. ففي هذه الرواية أنهما كانا في سفر، إذا أنتما خرجتما يعني سافرتما. فإذا رواية الحديث الأخرى تبين أن ذلك تعليم لهما بالنسبة للأذان والإمامة إذا كانوا في السفر. أما في الحضر فمعلوم الأمر أنه في الحضر يؤذن لإقامة أو لدخول الوقت. فإذا عرفنا لما قال البخاري ليؤذن في السفر، هذه ناحية حديثية محضة، إشارة إذا إلى طريق أخرى ورد فيها أنه في السفر. هنالك فائدة تستفاد من الحديث بالإضافة إلى الفائدة الأولى التي ذكرتها لكم بواجب طالب العلم أن يعلم أهله، هو أن هناك فرقا بين الأذان والإمامة. ما هو الفرق؟ الفرق بينهما أنه في الأذان لا يشترط أن يكون المؤذن أكبر، يعني لا يكون الأذان أحق بمن هو أكبر سنا، فقال فليؤذن لكم أحدكم. أما بالنسبة للإمامة قال وليؤمكم أكبركم. ولذلك بعض العلماء استنبط من هذا الحديث وليؤمكم أكبركم أن الإمامة أفضل من الأذان، لأنها أنيطت بالأكبر، في حين أن الأذان لم ينط بالأكبر وإنما له صفات أخرى، أن يكون أكثر بعدا في صوته وأعظم إعلاما. الباب الذي بعده باب الأذان للمسافر، وفي بعض الروايات باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. انظروا إلى الترجمة، ماذا يريد البخاري بقوله باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة؟ هنا فهم بعض العلماء من ترجمته هذا أن المسافرين ولو كانوا مجتمعين يؤذنون للصلاة، لأن أصل الأذان للإعلام ولجمع الناس على الصلاة، لأن فيه قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. فهنا يريد البخاري أن يقول أنهم يؤذنون ولو كانوا جماعة يعني مجتمعة فيؤذنون. هذا أحد المعاني التي استنبطت من هذا الباب. بعضهم قال يريد البخاري بقوله باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة يعني إذا كانوا جماعة ولهم إمام، واستدلوا على هذا بحديث رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه قال إنما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير فينادى بالصلاة ليجتمعوا لها، فأما غيرهم فإنما هي الإقامة، فأما غيرهم فإنما هي الإقامة. هذا شاهد على من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد يعني المراد الإقامة دون الأذان، هذا شاهد لهذا الكلام. وحكي نحو ذلك عن الإمام مالك بأنه لا يؤذن إلا إذا كان هناك إمام، ولذلك عند الإمام مالك كذلك حتى بعرفة وبجمع، جمع هي مزدلفة، إنه قال إذا كانوا مع الإمام في عرفة وفي مزدلفة أذنوا وأقاموا، وأما إذا لم يكن معهم الإمام أقاموا فقط. فإذا الأذان عند الإمام مالك إنما يكون حين يكونون جماعة مع الإمام. والبخاري قال باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، مما يدل على أن المسافر يؤذن ويقيم. ثم قال وكذلك بعرفة وجمع، فكأنه إشارة إلى قول الإمام مالك أن بعرفة وجمع يؤذن ويقام إذا كانوا مع الإمام. وقول المؤذن الآن قضية أخرى، الصلاة في الرحال يقول المؤذن ذلك في الليلة الباردة أو المطيرة، سيرد معنى هذا. الآن البخاري رضي الله تعالى عنه ذكر هذا الكلام، وهو إشارة كما قلت إلى ما قاله مالك وقاله قبله ابن عمر، إنما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير، نعم، فأما غيرهم فإنما هي الإقامة. لكن من أحاديث أخرى ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة وأحمد والشافعي والثوري وغيرهم إلى أنه يسن الأذان ولو للمنفرد، وهذا مر معنا من حديث أبي سعيد الخدري إذا كنتم تذكرون ذلك، مرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فهذا الحديث يقتضي استحباب الأذان للمنفرد، نعم. وبعض العلماء مثل عطاء بن أبي رباح بالغ، قالوا بالغ يعني، قال إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة، يعني استحبابا، يعني هذا يشير إلى تأكد الأذان والإقامة ولو في حق المنفرد. إذن الأمر كما قلنا أيها الإخوة فيه أقوال، بعضهم قال الجماعة هي التي تؤذن وتقيم، وبعضهم قال بل المنفرد كذلك يؤذن ويقيم، والبخاري أشار إلى هذا في هذه الأحاديث التي أوردها الآن. نقرأ الحديث الأول، هو حديث أبي ذر، وفيه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد. إذن هذا دليل على أنهم أذنوا في السفر، هذا الذي يريده البخاري، أراد المؤذن أن يؤذن وكانوا جماعة فقال له أبرد. هنا هذه الجملة نقف عندها قليلا أيها الإخوة، قال حتى ساوى الظل التلولة، يعني متى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن؟ حتى ساوى الظل التلول. ماذا نفهم من هذه الجملة؟ صار ظل الشيء مثل إذا ساوى الظل ارتفاع التلول، معنى هذا ساوى ظل الشيء مثله. فقال العلماء بناء على هذه الكلمة محتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في آخر وقتها قبل دخول العصر حين ساوى ظل كل شيء مثله. وبعضهم قال يحتمل أنه جمعها مع العصر، ولكن القول الأول أرجح. لماذا؟ لأنه لم يزد على ظل الزوال، لأن العصر يدخل وقته إذا صار ظل كل شيء مثله زائد ظل الزوال. نعم، فالأرجح أنه أخر وقت الظهر عليه الصلاة والسلام كما قال هنا حتى ساوى ظل الشيء مثله. والدليل على هذا نعم أن هنالك في رواية أخرى عند البخاري وفيها هذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بالإبراد، قال حتى رأينا فيء التلول. فعبارة حتى رأينا فيء التلول لا تشير إلى المساواة، وإنما تدل على أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها ولم يجمعها مع العصر في هذه الواقعة. طيب، الحديث الذي بعده وهو حديث مالك برواية أخرى، قال مالك، لاحظوا الحديث، قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر. إذن يريدان السفر، لذلك قال البخاري باب الأذان للمسافرين. يريدان السفر، من هما هذان الرجلان؟ هما مالك بن الحويرث نفسه وقريبه رفيقه، وكثيرا ما كان الصحابة يبهمون أسماءهم، يعني يذكرون قصة وقعت معهم يقول جاء رجل ويكون هو الرجل نفسه. نعم، فهنا قال مالك أتى رجلان، يعني هو وصاحبه، النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما. قوله فأذنا، هل المراد أن يؤذنا معا أو يؤذن كل واحد منهم وحده أم يؤذن أحدهما؟ المراد أن يؤذن أحدهما، بدليل، أين الدليل؟ في الرواية التي قبلها، فليؤذن لكم أحدكم. إذن لابد من الجمع بين الروايات لمعرفة المعاني. فإذن فأذنا يشرحها فليؤذن لكم أحدكم. وقال العلماء يطلق أحيانا التثنية ويراد الواحد، يعني كما ورد عند الحافظ في الفتح، قال لو قال يا حرسي اضربا عنقه واحد لا يضرب، ما هي؟ ولو قال قتل بنو فلان فلانا، القاتل يكون عادة واحد، وقد ينسب إلى التثنية وإلى الجمع. لكن سبحان الله، بعض العلماء مع هذا أجرى النص على ظاهره، فقال ليؤذنا أذنا، يعني يؤذن كل منهما على انفراد. والنسائي هو من فعل هذا، فذكر هذا الحديث في سننه وترجم له بهذا الباب، نعم، قال باب أذان المنفردين في السفر، باب أذان المنفردين، اعتبر كل واحد سيؤذن منفردا. نعم، طيب، ولما ذكر حديث وليؤذن لكم أحدكم أورده تحت باب اجتزاء أذان أحدهما عن الآخر، يعني الأفضل أن يؤذن كل منهما، ولكن لو أذن أحدهما لكفى عن الآخر. إذن بعض العلماء فهم فأذنا يعني كليهما، ولكن الأرجح أن المراد أحدهما، فليؤذن لكم أحدكم. وما مر معنا كاف في الدلالة على هذا، وأن الأذان إنما يكون لقدر الحاجة. وذلك الشافعي قال إذا كان مسجد كبير حينئذ يؤذن اثنان في جانبي المسجد. طيب، الحديث الذي بعده كذلك فيه الدلالة على هذا الأمر، وهو عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، يقول الحديث نفسه مر معنا ولكن هنالك يقول فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قال قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا، وهذا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن خلقه، سألهم من تركت، تركت فلان فلان، يعني هذا نوع من التعاطف مع هؤلاء رضي الله تعالى عنهم. قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، هذا تأكيد المعنى الذي ذكرناه. يقول راوي الحديث وذكر أشياء أحفظها أو قال لا أحفظها، هنا أول الشك، يعني الراوي شك هل قال أحفظها أو قال لا أحفظها. ثم قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فهذا فيه دليل على أن قوله إذا أذنا أنه يؤذن أحدهم. أما الحديث الذي بعده وهو حديث نافع ويروي عن ابن عمر أنه أذن في ليلة باردة بضجنان، ضجنان منطقة مكان أو جبل بين مكة والمدينة، ما بهمنا تعيين الموقع، مهم يعني في السفر، أي المراد بذلك، المراد أنهم كانوا بسفر. ثم قال يعني في نهاية الأذان صلوا في رحالكم، لأن الليلة كانت باردة. طيب قبل أن نأتي إلى لما قال صلوا في رحالكم، بماذا استشهد البخاري بهذا الحديث؟ أن ابن عمر كان في السفر وأذن في السفر في ليلة باردة. إذا كان الآن جمعت كل الأحاديث تجد أن حديثا فيه الأذان للظهر حديث أبي ذر، والحديث الذي بعده مطلق إذا أنتما خرجتما فأذنا حديث مالك بن الحويرث، وحديث عبد الله أنه أذن في الليل. فإذا الأذان في السفر سنة سواء كان في ليل أو في نهار، لكن يزاد في الليلة الباردة أو المطيرة. قال صلوا في رحالكم، لما فعل هذا ابن عمر؟ استدل على ما فعله بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم كان رسول الله يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره. ما معنى قوله على إثره؟ بعد الفراغ من الأذان ألا صلوا في الرحال، يقول ذلك في الليل البارد أو المطيرة، هنا أول التنويع ليست للشك، يعني سواء كانت الليلة باردة أو كانت الليلة مطيرة، فانتبهوا هنا أول التنويع ليست شكا من الراوي، يجب أن نفرق بينهما. نعم هنا قوله على إثره يعني بعد الفراغ من النداء، بعض العلماء قال المراد على إثره يعني قبل أن يقول حي على الصلاة، يعني لا يقول حي على الصلاة، يقول حي على الفلاح، بدليل أن الرواية التي مرت معنا عن ابن عباس وفيها خطبنا ابن عباس في يوم ردغ إذا كنتم تذكرون الحديث، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره أن ينادي الصلاة في الرحال. فيا ترى هل كانت كلمة الصلاة في الرحال بعد تمام الأذان أو بدل الحيعلتين؟ في ذلك أقوال، بعضهم قال بدل الحيعلتين ولا ليست في نهاية الأذان. لماذا؟ قال لأنه لو كانت في آخر الأذان لكان هنالك تعارض، حي على الصلاة دعوة إلى الصلاة، والصلاة في الرحال رخصة لبقائهم في بيوتهم، فكيف يجمع بينهما؟ فطبعا كثير من العلماء قالوا الجمع بينهما يسير، لو كان كلمة الصلاة في الرحال بعد الفراغ من الأذان وبعد حي على الصلاة، بأن كلمة الصلاة في الرحال رخصة لمن لا يريد تحمل المشقة، يعني ليست أمرا بأن يبقوا في البيوت، فلو أراد أحد أن يستكمل الفضيلة ويتحمل المشقة ويأتي إلى الصلاة فهل هو ممنوع من هذا؟ ليس ممنوعا. ولذلك شوف هذا الجمع بينهما رائع، بأن حي على الصلاة دعوة إلى أصل الصلاة ولإتمام الأذان، بقي الصلاة في الرحال رخصة لمن يجد في نفسه أنه سيتحمل مشقة لا يطيقها فحينئذ يصلي في البيت. قال والدليل على هذا ويؤيد هذا حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال صلى الله عليه وسلم، واسمعوا هذا الحديث واحفظوه وهو الذي يجمع بين هذين القولين، قال: ليصلي من شاء منكم في رحله. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام ليصلي من شاء منكم في رحله دليل على أنه يمكن أن يكون قوله الصلاة في الرحال بعد نهاية الأذان، ويكون ابن عباس قد اجتهد في هذه المرة أنه أمر المؤذن بدل حي على الصلاة أن يقول الصلاة في الرحال، لعله أدرك شدة المشقة في ذاك الوقت، والله تعالى أعلم. الحديث الذي بعده، نعم، وهو حديث حدثنا إسحاق، هذا إسحاق بن منصور. نحن الآن ما عدنا قفنا عند الرجال بالمرة، ليه؟ لأنه قفنا عندهم في المرات الماضية ما يكفي إن شاء الله. إذا عدتم إلى هؤلاء الرجال الذين ذكرنا تراجمهم وعينا أشخاصهم يكون في ذلك كفاية بإذن الله. الحديث هو حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح. أين الأبطاح؟ خارج مكة، على باب مكة البطحاء. بالأبطح هو خارج مكة، وهو في، إذا كونه خارج مكة يعني في سفر. هنا السفر سواء كان قصيرا أو كان بعيدا. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح، فجاءه بلال فآذنه بالصلاة، ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. ترون أن هذه الرواية تؤكد الرواية التي مرت معنا في بداية الدرس، أن الإمام خاصة يأتي المؤذن ليؤذنه بالصلاة ثم يخرج فتقام الصلاة بعد ذلك. لكن المراد هنا، ذكر البخاري هذا الحديث بأنه بلالا أذن في السفر. والحديث، انتبهوا، رواية هذا الحديث مختصرة، ويشير البخاري إلى الروايات الأخرى المطولة، وفي هذا الحديث أن بلالا أذن، تقدم معنا مطولا في باب، إذا أردتم الرجوع إليه، باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. هذا الحديث مر معنا في ذاك الباب، باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. ووقتها ذكرنا العنزة، ركزها بلال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام الصلاة وصلى الناس خلفه. طيب، الآن نتابع الباب الذي بعده وهو نهاية أبواب الأذان. باب: هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان؟ ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه، وقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، وقال عطاء الوضوء حق وسنة، وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ماذا نفهم من هذه التراجم التي ذكرها البخاري من هذه الترجمة بين هذه الفقرات؟ البخاري الآن ذكر هذا الباب لأمرين اثنين. الأمر الأول ليثبت أن الأذان غير ملحق بالصلاة في الأحكام، فلا يشترط فيه استقبال القبلة، ولا يشترط فيه أن يكون على وضوء. إذن هذه الفائدة الأولى، الأذان غير ملحق بالصلاة في الأحكام، ولا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة. أما الفائدة الثانية فهي ذكر بعض آداب الأذان وسننه، هذه هي الفائدة الثانية. لذلك الآن على ضوء هذه المعاني سنقرأ ما ذكره البخاري. قال: هل يتتبع، وفي رواية يتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا. يتبع فاه ها هنا وها هنا يعني يلتفت إلى اليمين عند الحيعلة الأولى، ويلتفت إلى الشمال في الحيعلة الثانية. فقوله يتتبع يعني يوجه وجهه إلى جهة اليمين وإلى جهة الشمال ليكون أبلغ في الإعلام، لأنه إذا التفت يمينا والتفت شمالا بلغ أكبر عدد من الناس. فالبخاري قال هذا على سبيل السؤال، هل يفعل هذا المؤذن؟ ثم قال هل يلتفت في الأذان؟ إذن هنا أمران، إما أن يوجه رأسه فقط أو يلتفت ببدنه، فهذا سؤال أورده البخاري، وسيذكر طبعا الدليل عليه فيما سيأتي بالحديث. ثم قال ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، ويقال إصبعيه وإصبعيه إلى يعني ضبط على عدد أصابع اليد، على عدد أصابع اليد والعاشرة أصبوع. نعم، فإذا نرجع فنقول يذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه أو إصبعيه في أذنيه. لما قال ويذكر؟ إشارة إلى التضعيف، إلى تضعيف الحديث الذي ورد في هذا. لذلك قال وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه، مما يشير إلى أن هذا ليس من باب السنن الدائمة أو المؤكدة. فبلال كان يجعل إصبعيه في أذنيه وابن عمر لم يفعل هذا. ثم قال وقال، انتهينا من موضوع جعل الأصابع في الأذنين، الآن سنذكر الحكم. وقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن أو يؤذن على غير وضوء، لأن الأذان غير ملحق بالصلاة. لكن عطاء بن أبي رباح قال لا، الوضوء حق وسنة. إذن عطاء عنده أن الأولى أن يكون على وضوء، وانتبهوا ما قال عطاء، حق والسنة، يعني حق الأذان لأنه ذكر أن يكون على وضوء وهو سنة. لكن البخاري رضي الله عنه كأنه رجح قول إبراهيم، وإبراهيم هو النخعي، نسيت أن أقول لكم إبراهيم هو النخعي من الفقهاء الكبار بالكوفة. البخاري جاء ما يؤكد قول إبراهيم النخعي بأنه لا بأس أن يؤذن المؤذن على غير وضوء، استدل لهذا بقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، إذن يذكره ولو كان غير متوضئ، مما يشير أنه لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، لكن لا شك بأن الأفضل والسنة أن يكون على وضوء. تعالوا بنا إلى الحديث الذي فيه وحديث أبي جحيفة. يقول أبو جحيفة ويذكر أنه رأى بلالا يؤذن، فالآن أبو جحيفة ينقل لنا صورة أذان بلال. يقول رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان. إذن كان يلفت وجهه هكذا وهكذا يمينا وشمالا بالأذان. طيب، قلت هذا من أجل أن يبلغ ويعلم كثيرا من الناس. هذه العبارة يتبع فاه هاهنا وهاهنا، هنالك رواية ورد فيها زيادة ويدور، وهي رواية عند عبد الرزاق في المصنف ورواها الترمذي، واسمعوا لفظها. رأيت بلالا، وهي رواية أبي جحيفة نفسه، رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا وهاهنا وأصبعاه في أذنيه. لكن هذه الرواية قال العلماء لفظ يدور مدرجة في هذه الرواية مدرجة، إذن فكأنها ليست من نص الحديث، لأن الرواية التي رواها الآخرون عن سفيان الثوري عن عون عن أبي جحيفة قال رأيت بلالا أذن فأتبع فاه هاهنا وهاهنا، لم يقل رأيته يدور، وإنما قال والتفت يمينا وشمالا. فالالتفات لا يستلزم أن يكون بالصدر، وإنما يكتفى أن يكون بالرأس. نعم، لذلك هنالك رواية أخرى تدل على أن رواية ويدور مدرجة، وهي عند أبي داود، من أراد أن يرجع إليها هي برقم 520، روى هذا الحديث قيس بن الربيع عن عون عن أبيه وقال في حديثه ولم يستدر. إذن أثبت أنه لم يستدر. طبعا جمعوا بين الحديثين على فرض صحتهما يدور، قال من أثبت الاستدارة، يعني على كلمة ويدور، من أثبت الاستدارة على استدارة الرأس، ومن نفاها عن استدارة الجسد كله. إذن بعضهم قال يدور يعني أخذها على استدارة الجسد، لكن الأكثر على استدارة إيه؟ استدارة الرأس. ولذلك صرحوا قالوا ولا يغير موضع قدميه. قولهم ولا يغير موضع قدميه يعني لا يلتفت بصدره إلى اليمين وإلى الشمال. نعم. وهنالك حديث رواه أبو داود عن عبد الله الهوزني عن بلال قال جعلت أصبعي في أذني فأذنت، وهو إسناده ضعيف. ولذلك البخاري قال ويذكر عن بلال أنه جعل أصبعيه في أذنيه. على كل، جعل الأصبع في الأذنين ما الفائدة منه؟ طبعا المؤذنين يعرفون هذا، يسمعوا صدى صوتهم نعم، أو المنشدين أو إلى آخره. قالوا جعل الأصبع في الأذني نعم، جعل أصبعيه في أذنيه له فائدتان. الفائدة الأولى أنه يكون أرفع لصوته نعم. هناك حديث عند ابن ماجة لكن ضعيف، إذا قرأتموه عرفوا أنه ضعيف، وهو رقم 710، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك. هذا حديث ضعيف لا يحتج به في هذا المجال. بعض العلماء قال جعلوا الأصبعين في الأذنين. طبعا هنا لا شك أنكم علمتم أن المراد بجعل الأصبع جعل الأنملي، لأن الأصبع كلها لا تدخل فيه، يجعلون أصابعهم في آذانهم. نعم، قالوا جعل الأصبع في الأذن علامة على أنه يؤذن، فلو رآه رجل من بعيد أو رآه أصم عرف أنه يؤذن. فهاتان فائدتان لوضع الأصبعين في الأذنين بهذا الشكل. الخلاصة أيها الإخوة أن السنة عند جمهور العلماء أن يؤذن وهو مستقبل للقبلة. ثانيا نعم، أنه يدير وجهه في حي على الصلاة وفي حي على الفلاح ليكون أكثر إعلاما. ثالثا قال الترمذي استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن أذنيه في أصبعيه في الأذان. ولذلك قال طائفة من العلماء إن كان في منارة ونحوها دار في جوانبها، لأنه أبلغ في الإعلام والإسماع، دار في جوانبها. فإذا كلمة دار في جوانبها هي تأكيد لأنه يلتفت يمينا ويلتفت شمالا. لكن اليوم بوضع الميكروفونات وما شاء الله أدوات الصوت المختلفة، المؤذن دون أن يلتفت وأصلا لم يعد أحد يخرج إلى المنارة ولا إلى المئذنة، فلا أدري يا ترى هل تبقى هذه السنة؟ لأنه هو يؤذن وصوته في ساعة واحدة قد بلغت الجميع من أولهم إلى آخرهم. فإن فعل المؤذن هذا إشارة إلى أصل السنة بذلك فلا بأس بهذا، يعني إشارة إلى الأصل في السنة عند الحيعلتين أن يلتفت برأسه إلى اليمين ثم إلى الشمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.